بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، هذا هو المجلس الثاني من مجالس التحلية في مسالك التربية. تكلمنا في المجلس الماضي عن ما هي التربية وما هي أو من هم الأولاد وما هي تربية الأولاد في الإسلام. فقلنا التربية هي تبليغ الشيء إلى كماله شيئا فشيئا، وهذا التعريف في غاية الأهمية. ومنها العالم الرباني، العالم الرباني نسبة إلى الرب. وما هو الرب؟ الرب هو التربية، ليس الرب بمعنى الرب سبحانه وتعالى، الرب هو التربية. فالرب والتربية مصدران لنفس الفعل. فتعريف العلم الرباني هو الذي يعلم المتعلمين صغار العلم قبل كباره، نفس الشرط، وهو التدريج شيئا فشيئا. وهذا التعريف يرد على الذين يتصفون بالاستعجال ويتسرع في تربية الأولاد. يبين هذا التعريف أن الاستعجال لا يخدم التربية أبدا، وإنما يهدمها. وكذلك هذا التعريف يفسر لك لماذا تجد بعض الناس موفقين في قضية التربية من دون الآخرين، لأنهم يتصفون بهذا الصفة، يربون شيئا فشيئا وبعضهم يستعمل. وتكلمنا أيضا عن الأولاد، وقلنا إن الأولاد لهم علينا حق ولنا عليهم حق، فأما حقنا فالبر وأما حقهم فالرعاية، فنحن مسؤولون عن أبنائنا وهم الامتداد الحقيقي لأعمارنا، فصيانتنا لهم صيانة لأعمارنا واستدراك لما فات من سابق السنوات في غير طاعة الله عز وجل. فكيف تستطيع أن تكمل أو أن تستكمل ما فاتك فيما مضى؟ إنما يكون ذلك بالولد كما سبق وقلنا. فالأولاد لهم حق ونحن لنا حق، ولا تستقيم الحياة إلا بالحقين جميعا، لا تستقيم الحياة إلا بالحقين جميعا. هذا الحق لابد أن يكون، هذا الحق الذي هو للأبناء لابد أن يقوم به الآباء، والعكس كذلك، وبه تستقيم الحياة كما قلنا، ويعمر الكون ويعبد رب الكون سبحانه وتعالى. ثم تكلمنا عن تربية الأولاد في الإسلام، فقلنا هذه العبارة لا نريد بها الأحكام التكليفية التي تتعلق بالأولاد، وإنما نريد بهذه الكلمة كيف نتعامل مع أولادنا، وكيف يكون هناك رد فعل صحيح لأفعال أبنائنا، وأن يكون هذا الكلام مأخوذا من النصوص الشرعية، سواء كان ذلك بالتلميح أو بالتصريح. وغالبا يكون بالتلميح، غالبا تكون مثل هذه الاستلالات إنما تؤخذ من داخل الحديث تلميحا في الغالب وليس تصريحا. ونشرع إن شاء الله تبارك وتعالى في هذا المجلس في الكلام عن هذه المسالك. وفي الحقيقة مسالك التربية متلاقية ومتشابكة، ومن الصعب جدا أنك إذا تكلمت في مسلك مسالك التربية ألا تنتقل إلى غيره، من الصعب جدا. وأنت تتكلم في أي مسلك تجد نفسك انتقلت ولابد إلى مسلك آخر، لكن سنحاول إن شاء الله أن نقتصر على المسلك الذي نتكلم فيه ولا ننتقل إلى غيره. لكن إذا مرت علينا فائدة تربوية فلا نفوتها، وكذلك قد نقيل النفس بعض الشيء عند الكلام عن شخصية معينة إن كانت هذه الشخصية شخصية تربوية، لما لذلك من فائدة كبيرة للناس. والمسلك الذي نتكلم عنه في هذه الليلة هو مسلك التعزيز، مسلك التعزيز. مبدئيا المسلك هو الطريق، ولعلكم تذكرون حديث أبي هريرة في قضية كوب اللبن وأهل الصفة، لما قال أبو هريرة وماذا يفعل كوب من اللبن في أهل الصفة، وفي نهاية الحديث بعد أن شرب كل أهل الصفة من هذا الكوب قدم النبي عليه الصلاة والسلام الكوب لأبي هريرة وقال له اشرب، فأبو هريرة يشرب ويعيده مرة أخرى، يشرب ويعيده مرة أخرى، والنبي صلى الله عليه وسلم يعيده يشرب مرة أخرى، حتى في النهاية يقول أبو هريرة: والذي زعفك بالحق لا أجد له مسلكا، لا أجد له مسلكا، يعني لا أجد له طريقا. وفي الحديث: من سلك طريقا يبتغي به علما سلك الله به طريقا إلى الجنة. فالمسلك هو الطريق. طيب، والتعزيز؟ التعزيز هو التقوية، التعزيز هو التقوية. أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث، فهذه تقوية، فالتعزيز هو التقوية. ومعنى مسلك التعزيز يعني طريق التقوية للحق والصالح، طريق التقوية للحق والصالح. وهذا يكون على طريقتين: تقوية الحق الذي فعله ابنك، أو تقوية الحق الذي حاد عنه ابنك. يعني إذا أصاب فقد أصاب الحق، فأنت تعزز هذا الحق، وإذا أخطأ فقد حاد عن الحق، فأنت تعزز هذا الحق الذي حاد عنه. واضح ولا لا؟ فهناك تعزيز إيجابي وتعزيز سلبي. التعزيز الإيجابي هو أن تقوي الحق الذي فعله ابنك، والتعزيز السلبي هو أن تقوي الحق الذي حاد عنه ابنك. وكما قلنا لابد أننا نستل هذا من حديث، والحديث الذي يعني يفسر، والحديث الذي يبين هذا المسلك بوضوح، حديث صاحبته سيدة الصابرات، وهي أم سليم بنت ملحان أم أنس ابن مالك، وهذه أول شخصية تربوية تقابلنا، ولذا فمن المناسب أن نذكر شيئا من مناقبها التربوية، من مناقبها التربوية، قبل أن نشرع في ذكر هذا الحديث. أم سليم كانت في جاهليتها طبعا على الكفر، وكانت متزوجة بمالك الذي هو أبو أنس، وكان ما زال على كفره، فآمنت بالله رب العالمين، وكان مالك غائبا عنها، فلما عاد إليها وجدها قد آمنت قال لها: أصبوتي؟ يعني أكفرتي؟ قالت: ما صبوت ولكني آمنت. وجعلت تلقن أنسا: قل أشهد أن لا إله إلا الله، قل أشهد أن محمد رسول الله، فيقول الولد، فيقول لها أبوه: لا تفسدي علي ولدي، فتقول: إني لا أفسده. ما رأيكم من هذا الموقف؟ موقف تربوي. هذه أم من الأول وهي قوية مع ولدها أنس هذا الذي سنجد منه بعد ذلك صورة مثالية لأطفال المسلمين. لما يعني آمنت وأسلمت، ظل مالك على كفره وخرج من عندها وكان له عدو فقتله، فقالت أم أنس: لا جرم، لا أفطم أنسا حتى يدع السج، ولا أتزوج حتى يأمرني أنس. لما قتل أبوه، بعد ذلك تقدم لها لأم أنس التي أم سليم، تقدم لها أبو طلحة، وكان أيضا ما زال على كفره لما تقدم لها، وكان طبعا هي على إسلامها. فلما تقدم لها قالت: والله ما مثلك يا أبا طلحة يرد، ولكنك رجل كافر وأنا امرأة مسلمة، ولا يحل لي أن أتزوجك، فإن تسلم فذلك مهري. فأسلم فكان ذلك مهرها. ما رأيك؟ موقف جديد تربوي واضح، مراعاتها لولدها وأنها لا تتزوج إلا إذا كبر. وفعلا لما ذهب إليها أبو طلحة أعلمته أنها نوت ذلك، فقال لها: إن أنا قد كبر وصار يجلس في المجالس، فانتهى الأمر بذلك. لما تزوجت كما قلنا أبا طلحة حملت منه وولدت غلاما صبيحا، فكان أبو طلحة يحبه حبا شديدا، فعاش حتى تحرك فمرض يعني الغلام، فحزن أبو طلحة عليه حزنا شديدا حتى تضعضع. وأبو طلحة يغدو ويروح على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فراح روحة فمات الصبي. فأرسلت أم سليم أنسا يدعو أبا طلحة وأمرته ألا يخبره بوفاة ابنه. يعني هذا موقف من مواقف الإرسال التي حصلت لأنس، لأن الموقف الذي سنحكيه فيه أيضا إرسال لأنس في قضية الناس، فهذا إرسال آخر. ويبدو أن أنس مع سن هذا الصغير لكنه مع ذلك كان مما يعتمد عليه في إرسال، حتى أنها تذهب، حتى أنها تأمره أن يذهب إلى أبيه ليخبره ولا يخبره بأن أخوه قد مات. من من أطفالنا الآن يمكن أن يستمر على مثل هذا، أن يكون جلدا ولا يظهر الحزن، فضلا على أنه يظهر الكلام، فضلا على أنه يتطفل ويريد أن يسابق بذكر الأخبار كما يحدث من كثير من أبناء المسلمين. موقف يدل على أن هؤلاء الأبناء أو الصبيان في هذا الجيل كانوا على الغاية في النتيجة الحسنة لهذه التربية التي نريد أن نعيش بعضا منها لنوقعه على أولادنا، لعل من بين أبنائنا، أو نسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع لإخراج هذا الجيل المسلم الذي يكون فيه هذا التشبه الجميل بهؤلاء الصحابة الذين كانوا صبيان في زمان النبي عليه الصلاة والسلام. فتصور أنها ترسل أنسا إلى زوج أمه ليخبره بأن أمه تريده، لكن لا يخبره بأن الولد قد توفي. الأشد من هذا إن أبو طلحة كان صائم، فجاء الرجل وكان موعد الإفطار، فقدمت له الإفطار، فأفطر الرجل وتزينت له حتى أعرس بها، ثم بعد ذلك أخبرته بإخبار طيب جميل بأن ابنه بعد أن كان طبعا أول ما دخل سأل عنه، فقالت هو اليوم أو هو الليلة أشكن ما يكون، يعني النهاردة هادئ جدا مطمئن جدا لأنه مات. فبعد أن يعني أخبرته بأنه أسكن ما يكون وطعم طعامه وأعرف بأهله، ثم بعد ذلك أخبرته بطريقة حسنة: أرأيت لو أن لجيراننا عارية ثم طلبوها أكنا نمنعهم إياها؟ قال لا. قال فاحتسب ولد. فتصور امرأة بهذه القوة، سيدة الصادرات فعلا، أن تكون بهذه القوة شيء ليس بالهين ولا بالبسيط. المهم ان ابو طلحة غضب بتصرفها هذا وانها لم تخبره من اول الامر، وذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم واشتكاها، فسأله النبي عليه الصلاة والسلام: اعرضتم الليلة؟ قال نعم. قال: بارك الله لكما في ليلتكما، فرزق من هذه الليلة بعبد الله الذي هو أخو أنس من الأم، أخو أنس من الأم. فهذا الولد الذي هو عبد الله، الذي هو الولد الجديد الذي جاء من هذه الليلة التي دعا فيها النبي صلى الله عليه وسلم لهما، أيضا لما ولد هذا الولد وأرادت أم سليم أن تحنكه كما هي السنة، أرسلته للنبي عليه الصلاة والسلام. مع من؟ مع أنس. سبحان الله، من أنس هذا الذي يأخذ طفلا يعني ولد في حين ليؤخذ إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويصون هذا الولد ويقوم بالرسالة، وأنه يريد أن يعني يحنك أخاه، فضلا على موقف النبي عليه الصلاة والسلام لما ذهب إليه أنس. أنت تصور أن النبي عليه الصلاة والسلام بهذا المقام ويدخل عليه أنس يحمل أخاه، هذا الكبير النبي عليه الصلاة والسلام يدخل عليه الطفل ويطلب منه هذه المهمة، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يرى أن هذا الطفل صغير وأنه لا يناسب أن يدخل عليه. لا، هذا كله يدل على أن الأطفال في هذا الزمان كان لهم شأن ليس هو بالشأن الذي نعامل به أبناءنا الآن إطلاقا، بل كانت الحالة مختلفة تماما. يدخل على النبي عليه الصلاة والسلام، فأول ما يدخل يسأله النبي صلى الله عليه وسلم هل ولدت أم سليم؟ يقول نعم أنس، ويعطيه الولد، فيمضغ النبي عليه الصلاة والسلام بعض ثمرات ويضعها في فم عبد الله، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام حب الأنصار التمر، يعني الولد لما أخذها تلمظ بها، التلمظ ده هو واحد يعني في شيء في حلقه فيدور لسانه من أجل أن يعني يأخذها، فالولد فعل هذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم كأنه يقول يعني هذا الطفل من الأنصار فموجود على حب التمر كما أن جميع الأنصار يحبون التمر. فهذا موقف من مواقف الإبشال أيضا، هذا إبشال ثاني لأنس يقوم بمهمة لا يقوم بها في زماننا إلا رجل كبير، احمل الولد، انتبه، إياك أن يقع منك، احمله بالطريقة الفلانية، لكن أعطته لهذا الطفل سبحان الله يقوم بهذا الأمر، فمن ناحية أمه تستأمنه، ومن ناحيته هو يقوم بالمهمة، ومن ناحية النبي عليه الصلاة والسلام يقبل ذلك ولا يرى فيه أي شيء من الإنكار. لما قدم النبي عليه الصلاة والسلام المدينة أخذت أم سليم ابنها أنس، وكان عمره عندها 10 سنين، فأخذته وذهبت به إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت له يا رسول الله هذا أنيس، يعني هذا نوع من الدلع يعني التخيل، هذا أنيس ابني أتيتك به يخدمك فادعو الله له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أكثر ماله وولده. يقول أنس فوالله إن مالي لكثير وإن ولدي وولد ولدي ليتعادون على نحو 100 اليوم لبركة دعوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. المقصود هنا التنبيه على أن هذه المرأة ذهبت بأنس في مقدم النبي عليه الصلاة والسلام وذهبت إلى النبي عليه الصلاة والسلام قالت له هذا ابني يخدمك. هذه امرأة يعني هذا موقف تربوي لا تقوم به كل امرأة، إن كان جميع ستتبدل، لكن أمهات تختلف عن جميع الأمهات، أمهات نحن نحتاج إلى آلاف مثل أم سليم لتخرج لنا ملايين مثل أنس بن مالك ليتغير هذا الحال الذي عليه المسلمون الآن. أيضا من مواقفها التربوية، وإلا فمناقبها كثيرة، مناقب أم سليم كثيرة، لكن من مواقفها أو مناقبها التربوية أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدخل بيتها وكان ينام أو يطيل عندها، وكان النبي عليه الصلاة والسلام كثير العرق، ونام في مرة على قطعة من الجلد وعرق عرقه المعتاد، وطبعا الجلدة هذه الجلدة ما نصف العرق، فما كان من أم سليم إلا أنها أخذت تنشف هذا العرق من النبي عليه الصلاة والسلام وتعصره في قارورة في زجاج، ففزع النبي صلى الله عليه وسلم لما فعلت هذا، المقصود الفزع يعني أنه استيقظ من نومه، ففزع النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما تصنعين يا أم سليم؟ فقالت يا رسول الله نرجو بركته لصبياننا. هذا هو المقصود بالكلام، نرجو بركته لصبياننا، هي مشغولة الصبيان، مشغولة بأولادها، مشغولة بالبحث عن البركة لأولادها، يعني أم هذا حالها لابد أن يتوقع، إن كانت هذه هي الأم فمن يكون الابن؟ لابد أن يكون مناسب لهذه الأم، الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق، وإذا النساء نشأن في أمية رضع الرجال جهالة وخمولا. والمقصود بالأمية هنا في هذا البيت هي الأمية الدينية، ليس المقصود بالأمية يعني القراءة والكتابة، وإذا النساء نشأن في أمية رضع الرجال جهالة وخمولا، فإذا كان هناك أمية بوظيفة المرأة، أميتها بما يتعلق بتربيتها لولدها، فلابد أن يخرج من هذا أولاد هذا حالهم الذي نجده الآن ونسمع الشكوى منه. الموقف هذه بعض مناقب أم سليم التربوية، ثم نذكر الموقف الذي يستل منه قضية التعذيب. الحديث يرويه أنس عن أم سليم، وليس المقصود الآن يعني بمصطلح أهل مصطلح الحديث، وإنما القصة متعلقة في الأصل بما يناسب التربية متعلقة بأم سليم أصلا، لكن راوي الحديث إنما هو أنس ابن مالك. يقول أنس، أنت علمت الآن أن أنس خدم النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أنس: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما حتى إذا رأيت أني قد فرغت من خدمتي، يعني مش مزوج، ما هرب من عمله ولا من خدمته، حتى إذا رأيت أني قد فرغت من خدمتي قلت: يقيل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني قلت هينام دلوقتي، فخرجت إلى صبيان يلعبون، يعني هو ما ترك عملهم عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا خدمة النبي عليه الصلاة والسلام، كان يذهب يخدم النبي صلى الله عليه وسلم ثم يعود إلى بيته، وكان له يعني موعد في العودة يعني متقارب تعلمه أم سليم. فيقول: خدمت النبي عليه الصلاة والسلام في يوم من الأيام حتى قلت يقيل، فخلاص يمكن الآن أن أنصرف أو أذهب لي يعني أتروح ببعض النظر للصبيان وهم يلعبون أو ما شابه. فيقول: فخرجت إلى الصبيان يلعبون فجئت أنظر إلى لعبه، فجاء وفي روايات فأتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ألعب مع الغلمان. وسيكون لنا موقف إن شاء الله مع مثل هذه العبارات في مسلك خاص وهو مسلك اللعب. يقول: أتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ألعب مع الغلمان فسلم علينا. وهنا لطيفة تربوية، وهي أن أنس ابن مالك كان هذا هو دأبه بعد هذا، أنه يسلم على الصبيان، وكان إذا سئل عن هذا قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله، فرب وخرج هو ليربي غيره، فالذي فعل معه يفعله هو مع غيره. وهكذا التربية إنما تكون بمعاملة معاشرة تكتسب، ليس بالتحريض أو ما شابه، إنما هي ممارسة عملية. فأنس لما رأى من النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يسلم عليهم، وهذا صح عنه عليه الصلاة والسلام، وكان يمر على الصبيان صلى الله عليه وسلم فيقول: السلام عليكم يا صبيان، يداعبهم: السلام عليكم يا صبيان. فكذلك أنس لما كبر كان يفعل نفس هذا الفعل مع الصبيان ويقول: السلام عليكم يا صبيان، مثل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام معه هو يفعله مع غيره وأهل المدرسة. يقول: أتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ألعب مع الغلمان فسلم علينا فبعثني في حاجة، وفي رواية فأرسلني في رسالة، يعني أرسلني برسالة أبلغها لأحد منكم، فبعثني في حاجة، وفي رواية فأرسلني في رسالة وقعد في ظل حائط أو جدار حتى رجعت إليه، فلما رجعت قال: لا تخبر أحدا. فلما رجعت قال: لا تخبر أحدا. سبحان الله، من أنس؟ أنت تصور النبي عليه الصلاة والسلام يستأمن أنس على سر، وليس كل سر لكل أحد لكل سر لآخر، هذا سر من؟ سر عظيم هذه الأمة، كبيرها، رئيسها، فأسراره تكتسب عظمتها وأهميتها منه عليه الصلاة والسلام. يعني سر الطفل هل يتساوى مع سر موظف صغير مثلا؟ يتساوى مع سر موظف كبير؟ يتساوى مع سر ملك من الملوك؟ لا يتساوى. فكيف الحال إذا كان السر متعلقا بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يستعمل أنس على سر ويثق في أنه لا يبلغه ويقول: لا تخبر به أحد. وبالتأكيد النبي عليه الصلاة والسلام ما قال هذا إلا وهو يعلم أن أنسا سيوفي بهذا الكلام، فهذا سر. فلما رجعت قال لا تخبر أحدا. فأطأت على أمي. إيش معنى أطأت على أمي؟ تفهم من أين؟ أطأت على أمي يعني له موعد، إن له موعد معهود معروف، ما يأتي الولد في يوم الساعة 5 ومرة في يوم الساعة 10 والأم لا تعلم شيئا، لا، إنما له موعد مع أنه عند من؟ عند النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك له موعد لابد أن يأتي فيه ولا يتأخر عنه. فأطأت على أمي، وفي رواية واحتبست عن أمي عن الإتيان الذي كنت آتيها فيه. يبقى ليه معاد ولا لا؟ له موعد. يقول فلما جئت قالت ما حبسك؟ تعاهد، تعاهد، تعرف ما الذي أخره. انت لك موعد كل يوم، لماذا تأخرت اليوم؟ فلابد أن تعلم ما هو السبب. قالت ما حبسك؟ قلت بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجة. هل قال أنس بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم لسر؟ قال إيش؟ لحاجة. طيب، ألا يؤخذ من هذا يعني شيء من الحكم على صورة أنس؟ إن المعتاد عندنا في أبطالنا إن الولد في مثل هذا الموقف إذا قيل له أين كنت؟ يقول كنت في مشوار سري ما فيش حد يعرفه. لماذا أطلع بهذه الكلمة إن هذا الأمر سري؟ من أجل أن يبين أنه هو جدير بأن يحمل الأسرار وأنه كبير. لكن هذا يدل على أن أنس شبع كبرا، شبع رسالات، شبع إدخال في مهمات ويسد فيها، ما يحتاج إلى هذه الأمور الصغيرة، ما هو متفق إليها. واخد بالك؟ فهو يقول في حاجة، لو سكتت أم سليم لسكت، لكنه قال في حاجة. فقالت أم سليم من باب متابعتها لولدها، ليس من باب التدخل، إنما هو من باب متابعتها لولدها، قالت وما حاجته، يعني ما حاجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانتبه هنا أن أم سليم لما تسأل هذا السؤال يكون لها في ذلك غرضان. الغرض الأول أنها تعلم أين كان ابنها. الأمر الثاني أن ما يتعلق بالنبي عليه الصلاة والسلام يهم كل مسلم أن يعلمه. فكونها تعلم الأمر الذي كان فيه أنس، هذا من جملة ما تريد أن تعلمه من أخبار النبي عليه الصلاة والسلام، فتسأله للأمرين جميعا لاطمئنان على ولدها ولتعلم شيئا عن النبي عليه الصلاة والسلام لعلها أن تستفيد منه. فهي ليست مخطئة هنا إطلاقا في طلبها لمعرفة الحاجة، والدليل على ذلك ما هو قابل. قالت ما حاجته؟ قلت، القائل أنس طبعا، قلت إنها سر. يا سلام، إيش هذا؟ ما هؤلاء الأبناء الذين يصلون إلى هذه المكانة السامية لما يقول الولد بمنتهى الثقة لا ده سر، يعني إنما استؤمنت عليه. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تخبر بي أحد، خلاص لا أخبر بي أحد. طيب، أنا أسألك، لو أن هذا الأمر حصل مع أم من أمهات زماننا أو من بعض أمهات زماننا هداهن الله، هدى الله الجميع، لو أن هذا الأمر حصل مع أم في الصورة التي نعيشها الآن، المتوقع أن بعض الأمهات تقول يعني أنت خلاص تعلم سر ما يعلم أحد، طب وقل لي، طيب الأمر خلاص، طب وقال لك ما قلت الحد، سبحان الله، الحاشة دي فينا لابد تعرف السر. بل أحيانا يعلم الطفل من أمه أنها تحب الأسرار، كما يكون منه إلا أن يطلب رضاها بذكر الأسرار حتى وإن لم تطلب منها. يعني في البداية تطلب، ذهب عند عمه ويتغذى فيعود، كل يا ولد لا أنا خلاص كلت عند عمي، كلت إيه؟ فيسرد لها ما أكله. طيب المرة اللي بعدها كلت إيه؟ فيسرد. المرة اللي بعدها إيش يفعل الولد؟ يأتي ويقول قلت كلت عند عمي كذا وكذا 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 مباشرة، وخلاص عرف إن هذا هو الذي يرضيه. فأصبح الولد مفرطا في الأسرار بسبب الأم، وهي لا تدري أو تدري أنها هي السبب الحقيقة، هي التي عودت ابنها على أن هذا مما تحبه، فأصبح يرضيها بذكر الأسرار. بل لعله في المرة التي بعدها يذهب إلى عمه أو إلى غير عمه ويتعمد معرفة الأسرار ليذكرها لأمه. انظر الحالة وصلت إلى كانت في النهاية تسأله ويجيب، ثم أصبحت تسأله ويجيب، ثم أصبحت بدون أن تسأله يذكر، ثم أصبحت يتحرى الأسرار ليرضيها بها بعد أن يعود. لا، هذا طبعا موقف، يعني ليس هذا هو الموقف الذي نذكره عن أم سليم، إنما قالت له لما قال لها إنها سر، يعني حاجة النبي صلى الله عليه وسلم سر، قالت لا تخبرن بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا سلام، هذا هو التعزيز، عززت موقف الولد. هذا الفعل منه فعل صواب ولا ما هو صواب؟ صواب. فهذا التعزيز تعزيز إيجابي، يعني قوت عنده ما فعله، فعززت الحق والصواب الذي هو عليه، فهذا اسمه تعزيز إيجابي، عززت ما فعله الولد من الصواب وقوته عنده، بمعنى أنه إذا حصل هذا الأمر مرة أخرى علم من أمه أنها ترضى بهذا وتحبه وأن هذا هو الصواب، لأنها قوته، قوت هذا الأمر عنده لديه. المهم أن أنس في نهاية القصة الغريب، أن أنس وهو يحكي هذا الكلام يحكيه لثابت البناني اللي هو الراوي عن أنس، يعني ومن أثبت الراوي عن أنس، فيحكيها لثابت، فثابت يسأله هل أخبرت لي أحد إلى الآن؟ يقول لا والله ما أخبرت لي أحد إلى الآن. ويقول لو كنت والله لو حدثت به أحدا لحدثتك به يا ثابت، يعني ما حدث به أحد حتى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم طول هذه المدة وما يحدث به أحدا، لأنه قيل له هذا السر فأصبح في حظر، وهذا الحظر لم يفك، فهو ما زال في الحظر الذي حضره عليه النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يذكر هذا السر. طيب، إذا فقضية التعزيز كما قلنا بنوعيها، تعزيز سلبي أو إيجابي، معناها تقوية الحق الذي فعله الولد أو تقوية الحق الذي حاد عنه الولد. فتقويه بماذا؟ أقول لك بأي شيء، بأي شيء، يعني ولو لم تجد إلا أن تبتسم في وجهه إذا فعل الصواب، هذه تقوية، هذا تعزيز لموقفه. ولو لم تجد إلا أن تخطب الجميل في حالة الخطأ، ولو لم تجد إلا هذا الصواب يا ولد، هذا خطأ، افعل، لا تفعل، أحسنت، أخطأت، بأي كلمة، بأي فعل، لكن إياك أن تكسل ولو مرة. تصور ولدك يأخذ بهذه المرة التي كسلت فيها، يعني لو نتصور أن طفل يفعل خطأ 20 مرة، في كل مرة تقول له خطأ يا ولد، وخلاص أنت خدت القاعدة وأنك لابد أن تعزز هذا الموقف باستمرار، خطأ 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 خطأ، وجئت في المرة 19 و20 وسكت ما قلت خطأ يا ولد. الولد يأخذ بأي شيء؟ بال18 ولا بال2؟ بال2. وإذا احتجلت عليه بأن أنا قلت لك هذا خطأ، قلت لكن أنا فعلته في اليوم الفلاني وأنت ما قلت أنه خطأ، خلاص، لأن الولد مذهبه هواه، ليس مذهبه الصواب، مذهبه هواه. فأنت إذا تركته مرة خلاص عاد مرة أخرى لهواه السابق. فالتعزيز لابد أن يكون مستمر، ولا تكسر عنه أبدا، ولا تصبر عنه ولو بأقل شيء، ولو بأقل شيء. وإذا أحسست أن تعزيزك لولدك قد يؤدي إلى شيء من المفسدة مع زيادته، فإياك أن تسكت عن التعزيز من باب الخلاص، إنك عبد أو تجد أن هذا الأمر زاد عن حده، أو تخاف أنك في هذه المرة يعني تفسد عليك الولد. هل الحل أنك تجد الخطأ وتسكت عنه ولا تعززه سلبيا؟ لا، لكن الحل هو بعض التغافل، يعني اعمل نفسك مش واخد بالك، كأنك ما رأيت هذا الأمر، إذا كانت هناك مصلحة من تفويت هذه المرة، لكن إياك أن يراك وأنت تعلم أنه يفعل هذا الخطأ وتسكت في هذه المرة، هذه المرة تكون هي المذهب، المرة القادمة خلاص يحتج عليك بها، يحتج عليك بها، لكن الصواب أنك تستمر على هذا ولا تكسر عنه إطلاقا، مهما ولو بأقل قليل من الإنكار، ولو بأقل قليل من التثبيت الذي قلنا أنه تعزيز إيجابي أو تعزيز سلبي كما ذكرنا. وأذكر لك موقفا آخر من مواقف التعزيز جاء أيضا في السنة، وهو الموقف المشهور بين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وبين ابنه عبد الله ابن عمر. وهذا الموقف يحكيه عبد الله بن عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وهي مثل المؤمن، حدثوني ما هي. النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا الكلام في جمع من الصحابة، وكان في صحابة كبار منهم عمر، وكان عبد الله بن عمر موجود وهو من أصغر القوم. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يمسك الجمار، والجمار هو الجرع الطرفي من النخلة، هو رأس النخلة، لذلك تشبه بالمسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام معه الجمار ويأخذ قطمة ويقول: إن من الشجر شجرتها، وهي لفيد ولا لا؟ هي لفيد. وهذا يؤخذ منه لطيفة أن الإنسان إذا سأل مثلا سؤالا أو أخفى على الناس شيئا ويسألهم عنه، من اللطيفة أنه يفتح عليهم بشيء ولو من بعيد. فالنبي عليه الصلاة والسلام يمسك جزءا من النخلة ويسأل عن النخلة ويقول: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها مثلها مثل المؤمن حدثوني ما هي. والصحابة جالسين، فطبعا ظنوا أنه طلب سأل يبقى سؤال صعب، ودي عادة كثير من الناس، مع أن الشجر النخل هذا يقابلونه في ذهاب وإياب، يعني يعيشون في وسط النخل، لكن لما سأل هذا السؤال ذهب الناس في شجر البواد، قالوا يسأل عن شيء غريب بعيد، فأصبح يقولون هذا 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 وليس هذا الصواب. فما علم هذا أحد أو ما قال أحد للنبي عليه السلام هي النخلة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي النخلة. من الذي كان يعلم واتقيا؟ عبد الله بن عمر، مع أنه أطلب القوم لكن علمها، وهذا لا يدل أبدا على أفضليته على غيره، هذا بمفرده لا يدل على أفضليته على غيره، لأن المزية لا تعني الأفضلية، المزية لا تعني الأفضلية، فمجرد أنه يعلم هذا ولا يعلم غيره هذا لا يثبت له أفضلية على غيره، لكنها على العموم من مناقب عبد الله بن عمر. فيقول عبد الله: فاستحييت، يعني استحيى أن يكون في وسط هؤلاء الكبار وهو الذي يقولها. ما رأيك أيضا في هذا الأدب وفي هذه الفائدة التربوية؟ إن هذا الولد ربي على أنه يحترم الكبار حتى وهو يعلم شيئا، ما قال طيب أقوله خلاص والسلام، هم عرفوا أعرفوا أنا، هم علموا أعلموا أنا، لا، لكن استحيا أن يذكر شيئا ويكون على الصواب وفي الجلوس من هم أكبر منه وفي الجلوس أبوه، فسكت واستحيا أن يذكر. فبعد أن انتهى وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأنها النخلة، قال عبد الله: فحدثت أبي بما وقع في نفسي. يعني بعد الأمر ما انتهى، عبد الله قال لأبيه: أنا كنت عارف أنها النخلة. فقال عمر: لأن تكون قلتها أحب إلي من أن يكون لي كذا وكذا. هذا تعزيز إيجابي وتعزيز سلبي في آن واحد. التعزيز الإيجابي أين؟ التعزيز الإيجابي في التلميح بسروره أن ابنه يعلم الجواب على سؤال النبي عليه الصلاة والسلام، صح ولا لا؟ أنتوا نمتوا ولا إيه؟ والتعزيز السلبي بأنه لامه على سكوته، ففيها تلميح للأمرين، تلميح إلى أنه مسرور بأنه يعلم جواب السؤال، وتلميح بأنه يلومه على أنه سكت عن ذكر الجواب على هذا السؤال، لأنه قال: لو أنك قلت لكان هذا أحب إلي من كذا وكذا، يعني من نعم الدنيا ومن متاع الدنيا. وفي أيضا إلماح إلى محبة الولد، وكيف أن عمر ذكر من متاع الدنيا ومما يحبه الناس في الدنيا، وأن مجرد ذكر الولد بإجابة سؤال النبي عليه الصلاة والسلام هذا عنده أعظم من كثير من متاع الدنيا. فنقول هذا التعزيز الذي ذكرناه سواء كان سلبي أو إيجابي هذا تعزيز بمجرد التلميح. هناك نوع من التعزيز ولا سيما أن يكون تعزيزا إيجابيا، وهو الدعاء. أن ابنك إذا فعل شيء من الصواب دعوت له. يا سلام، عندنا ولد في دار التحفيظ إذا كتبنا له بارك الله فيك، يا سلام، هذا أكبر عنده من ما يجعلنا في المدارس النجمة والصور والمشابه، يفرح كثيرا. وبعدها أصبح الأولاد يتنافسون في الحصول على هذه الكلمة بارك الله فيك. فالدعاء أحيانا يكون نعمة التعزيز الإيجابي لفعل طيب فعله ابنه. فتصور أن الابن يفعل فعل طيب فتقول بارك الله فيك يا ولد، أحسن الله إليك، أو ما شابه ذلك من الدعاء، فتجد من الولد يا سلام كأنه فعل يعني أمرا كبيرا ويصر سرورا عظيما، وتثبته وتعزز موقفه هذا الصواب الذي فعله. ومن ذلك ما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى عنده ابن عباس، كان ابن عباس يبيت عند خالته ميمونة أم المؤمنين، فقام النبي عليه الصلاة والسلام من الليل يصلي، فقام عبد الله بن عباس يصلي بجواره، فعبد الله يقف متأخرا عن النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم يجيبه ليكون بجواره حذاءه، فيعود مرة أخرى ثم يجيبه فيعود. فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة قال: ما شأني أجعلك حذائي فتخلص؟ يعني كلما جعلتك بجواري تعود، لماذا؟ فقلت: اسمع، فقلت: يا رسول الله، أو ينبغي لأحد أن يصلي حذاءك وأنت رسول الله الذي أعطاك الله؟ الولد قال عنده سبب، يقول يعني أنا أقف بجوارك إزاي؟ كيف أقف حذاءك وأنت رسول الله الذي أعطاك الله؟ يقول عبد الله: فأعجبته. يعني ملك النبي دول للنبي عليه الصلاة والسلام أعجبه هذا الكلام الطيب، أعجبه. يقول: فأعجبته، فدعا الله لي أن يزيدني علما وفهما. وده برضه يفتح علينا بأن الدعاء يكون مناسب للفعل، الدعاء يكون مناسب للفعل الصواب. يعني لو أن ابن فعل شيء يتعلق بالفهم والعقل تدعو له بدعاء مشابه لهذا، فعل شيء فيه مثلا قوة وما شابه، كان يكون مثلا خرج مع أمه لشراء بعض الحاجيات، فأصر على أمه أنه أبدا لا تحمل، هو الذي يحمل، فلما عاد أخبرت بهذا فتدعو له مثلا: قواك الله، أعانك الله، بارك الله لك في جسمك وفي عقلك، سيكون الدعاء لعله يكون مناسب لما فعل الطفل. وأيضا مع عبد الله بن عباس حصل موقف فيه دعاء أيضا تعزيز بالدعاء، وهو أن عبد الله بن عباس جعل ينظر للنبي عليه الصلاة والسلام كلما خرج من الخلاء طلب ماء، كلما خرج من الخلاء طلب ماء، فجعله مرة دخل الخلاء فحضر له الماء ووضعه بالطريق، فلما خرج سأل: من فعل هذا؟ قال: ابن عباس. قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه الكتاب. فكان حبر الصحابة وبحر الصحابة عبد الله وترجمان القرآن عبد الله بن عباس، وجعله النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف، مناسبة الموقف أنه فطن بشيء ووضع الماء في طريق النبي عليه الصلاة والسلام واختفى، ففرح النبي صلى الله عليه وسلم بفعله وثبته عليه بأن دعا له بأن يفقهه الله تبارك وتعالى في الدين. أيضا من التعزيز الإيجابي الطيب الهدي، وهذا لعله من أكبر ما يؤثر في الأولاد بل يؤثر في الكبار. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تهادوا تحابوا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أهديت له هدية قبلها وأثاب عليه صلى الله عليه وسلم، فكيف الحال إذا كان في الطفل يفرح بهذا طبعا وتثبته على الحق الذي هو عليه. وتحمل لنا السنة قصة عمرو ابن سلمة، هذا الطفل الصغير الذي أمن قومه وهو ابن 6 سنين أو 7 سنين. وقصة إن عمرو بن سلمة كان في مكان بحيث يمر عليه الركبان، فكانوا في ذهابهم وإيابهم يسألوا عمرو يسأل الناس وهو صغير السن على هذا يسألهم ماذا فعل النبي وهو ليس مؤمنا بعده وما الذي نزل عليه يقول نزل عليه كذا وكذا وكذا من القرآن فيقرؤون القرآن أمامه تعلمون أن العرب كان الحفظ عندهم شديدة وقوية جدا فيجب عليهم أن يحفظوا فكانوا ينقلون القرآن إلى مكان عمرو وهو يسألهم ماذا حصل ماذا حصل ماذا حصل فكان يقرؤون عليه القرآن طيب يقول عمرو فكنت أحفظ ذلك الكلام وكأنما يغرى في صدري معنى يغرى يعني يلتق هذا القرآن الذي يقرأ عليه يلتق بالغراء كأنما يغرى في صدري يقول فلما ذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك وأسلموا لله رب العالمين عادوا بعد ذلك وأخبروا أن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم أن يصلوا وعلمهم الصلاة وقال يا أمكم أكبركم سنا لا قالوا يا أمكم أقرأكم وأكثركم قرآن قالوا يا أمكم أكثركم قرآن يقول فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآنا مني لما كنت أتلقى من الركبان فقدموني بين أيديهم وأنا ابن ست أو سبع سنين وكانت علي بردة كنت إذا سجدت تقلصت عني فقالت امرأة من الحي ألا تغفوا عن نست قارئكم فاشتروا فقطعوا لي قميصا فما فرحت بشيء فرحي بذلك القميص يا سلام حصل هنا تعزيز مش الهدية بس يا قميص تعزيز طيب جدا في أنهم قدموه لما هو أهل له صح ولا لا يعني ما قالوا له هذا صغير السن نعم أكثرنا قرآنا لكن صغير السن لا ما قالوا هذا لكن قدموه صغير السن ولما احتاج لقميص اشتروا له قميص فكانت هذا هذه الهدية هذا القميص الذي أخذه كان نعمة الهدية التي فرح بها فرحا حتى يقول فما فرحت بشيء فرحي بذلك القميص طيب هذا الكلام الذي قلناه الذي هو التعزيز الإيجابي والتعزيز السلبي على الصور التي قلناها اختصاره من أجل أن يعني نتشعب اختصاره إذا أصاب ولدك فافرح وبين فرحك وإذا أخطأ ولدك فاغضب وبين غضبك هذا اختصار مسلك التعزيز طيب مسلك التعزيز يلزم فيه أن تكون موجودا وترى هذا الأمر أمامك فإذا أخطأ بينت ذلك وإن أصاب بينت ذلك فتعزز إيجابيا وتعزز سلبيا يلزم منها أن تكون موجودا طيب إذا كنت لست موجودا وأصاب الولد إذا كنت لست موجودا وأخطأ الولد ما الحل هذا يفتح علينا بابا مهما وهو التكامل والتنسيق الذي يجب أن يكون بين المسلمين فكيف إذا كان الحال أن يكون هذا التنسيق بين الزوجين لكن الأم تخفي عن الأب ما حصل من الولد هذا من أكثر ما يفسد نحن يعني لا نقول أن كل شيء صغير وكبير تحكيه الأم من أجل أن يعاقب عليه الأب بل نقول لا تخفي عليه شيئا فتحيل الأمر إليه وتحكي له ما حصل ثم هو الذي يتصرف بعد هذا لكن تخفي مرة وسيرة ثلاثة هذا من أكبر أسباب الفساد باستقراء أحوال الناس هذا من أكبر أسباب الفساد إن الأم تغطي على ولد أخطاءه حتى إذا وصل إلى خطأ كبير وصل الأمر إلى الأب يفاجأ بأشياء ما كان يتوقعها أبدا لكن لو أن متابع لعله كان يأخذ شيء من الاحتياط ويعني يتصرف تصرفا مناسبا لهذا فنقول لابد من التنسيق بين جميع المسلمين ليس بين الأب والأم فقط بل بين جميع المسلمين أنا ابني إذا غاب عن عيني لابد أنه غالبا سيقع تحت عين غيري صح ولا لا يقع تحت عين أمه تحت عين مؤذنه تحت عين واحد من المسلمين أيا كان هو فلو إن في تكامل لاشتركنا جميعا في تربية أولادنا أنا لا أستطيع أن أربي ولدي دائما أبدا في كل وقت وإلا تأجلس معه دائما أبدا في كل وقت
لكن إذا غاب عني سقط تحت عيني أمه أو تحت عيني مؤدبه أو تحت عيني واحد من المسلمين. لو إن في تكافل وكل المسلمين يتعاونون على تربية أولادهم لوصلنا إلى أن هذا الولد لا يخرج في وقت من الأوقات في الغالب عن عين تنظر إليه فتعززه إيجابيا أو تعززه سلبيا. هذا هو التعاون. إلا أن يكون هذا الأمر يعني ليس من حق هذا الذي رأى، يعني يكون واحد من المسلمين رأى عيبا لطفل معين أو شيئا صالحا لطفل معين خطأ صواب رأاه، قد لا يكون من حقه أن يعاقب أو أن يعزز لا إيجابيا ولا سلبيا. فنحن نقول له على الأقل يرفع هذا الأمر إلى المسؤول عن هذا. لكن طبعا المؤدب إنما هو يعني مخوض ونائب عن الوالدين في تربية الولد، فالمؤدب لا يكون في هذا. طالما أنه سمح له أن يكون هو المؤدب لهذا الولد فهو الذي يتصرف معه بما يراه مناسبا. لكن لنفترض أن هذا من عامة الناس أو من عامة المسلمين فيرفع الأمر إلى الوالدين ويكون لهما بعد ذلك التصرف. لكن الولد يتحرك كما يشاء ويخالط من يشاء ويتصرف مع من يشاء ولا يخاف، طالما أنه بعيد عن عين الأب والأم خلاص انتهى الأمر. هذا أمر لا يمكن أبدا. فلو كان هناك تنسيق بين المسلمين على العموم لما احتجنا لمثل هذا الأمر. وأنا أذكر لكم موقفا حصل من عبد الله بن عمر فيه شيء من هذا الذي أقول إن التكامل بين المسلمين. فعبد الله بن عمر دخل في مرة على بيت يحيى ابن سعيد، وغلام من بني يحيى رابط دجاجة يرميها، يعني بيتعلم الرمي في دجاجة قد ربطها، فمشى إليها ابن عمر حتى حلها ثم أقبل بها وبالغلام فقال لأهله يعني ازدروا غلامكم عن أن يصبر هذا الطير للقتل، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تصبر بهيمة أو غيرها للقتل. فإيش الشاهد هنا؟ الشاهد أن عبد الله بن عمر أخذ الغلام وأخذ الدجاجة وذهب بهما إلى من؟ إلى المسؤول عنه. خلاص أنتم تصرفوا، يعني إن كنتم في غياب عن قرار فقد علمتم فتصرفوا، فهذا تكامل بين المسلمين. طيب هناك سؤال لابد أن يذكر في هذا المحل، وهو إذا علم الأب أو الأم بشيء فعله لابن سواء كان على سبيل الخطأ أو الصواب، لكن علم ذلك بعد حين بعد وقت، يعني الولد فعل شيء طيب بالأمس أو فعل شيء طيب في الصباح وأنت عدت متأخرا، أو فعل شيء من الـ يعني في سفر لك وعدت وأخبروك بما حصل، كيف يكون التصرف؟ بعض الآباء لا يكون منه أول ما يعلم بخطأ الولد إلا أن يقوم ويعاقب مباشرة، يعني يفعل التعزيز في وقت أول ما يعلم. نقول هذا فيه شيء من الخطأ يجعل هذا الطفل أو هذا المرؤوس يشعر بأنه مظلوم ولو حتى في بداية الأمر. يعني فجأة يجد الولد الأب وهو يضربه وهو ما يعلم، وبعد ما يضربه يقول لأنك فعلته وفعلته، هذا خطأ. التعزيز سواء كان إيجابي أو سلبي لابد أن تحضر للطفل صورة التعزيز أولا. يعني تحضر له صورة التعزيز، يعني تبين له وتحضر له كأن الموقف الذي غبت عنه قد حضر. واضح الآن؟ يعني علم الكلام إنك بعيد، هذا الموقف حصل وأنت لست موجودا، والآن أصبح الأمر بارزا، فكيف يكون الحل وأنت تريد أن تعزز سواء إيجابيا أو سلبيا؟ إيش تفعل؟ تحضر صورة التعزيز مرة أخرى كأنك تعيد ما حصل مرة أخرى من أجل أن يكون التعزيز بعدها مجديا سواء كان في الإيجابي أو في السلبي. وأذكر لك مثالا في الإيجابي ومثالا في السلبي أيضا مستلم من السنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: زار رجل أخا له في قرية فأرصد الله له ملكا على مدرجته، فقال: أين تريد؟ قال: أريد أخا لي في هذه القرية. لاحظ، رجل ذهب لزيارة آخ في قرية، فجعل الله عز وجل على مدرجته يعني في طريقه جعل له ملك في الطريق، يعني في طريقه الملك يجلس يترصده، فأرصد الله على مدرجته الملك يترصده. فلما جاءه الرجل إلى الملك قال: أين تريد؟ سؤال أين تريد يجاب عنه أريد أخا لي، هو أجابه عن ماذا؟ عن مقصده، أجابه عن سأله عن مقصده وأجابه عن مقصوده في ذلك. يعني هو قال له: أين تريد؟ فقال له: أخا لي. شلعت أن فيه قفزة بين السؤال وبين الإجابة، وهذا معناه أن الرجل اختصر سؤالا كان من المفترض أن الملك سيسأله، يعني يسأله أولا: أين تريد؟ فيقول: هذه القرية. يقول له: لماذا؟ يقول: أخذ لي أزوره. صح ولا لا؟ فاختصر له فأجابه عن مقصوده. زي واحد يدخل عليك كده يقول لك: فاضي خمس دقايق، بتقول له ايه؟ بتقول له اه ولا لا؟ لا، بتقول له اتفضل. صح ولا لا؟ مع انه ما قال لك اريد ان ادخل، لكن لما سألك عن ان كنت عندك وقت ولا لا، علمت انه يريد منك وقتا فاجبته عن مقصوده. صح ولا لا؟ وقلت له تفضل. فكذلك هو لما سأله اين تريد توقع انه بعد اين تريد لماذا، فاجابه على لماذا. لماذا ذكرت انا هذا الامر؟ اريد منه ان اصل الى ان هذا الملك ذهب ليعزز موقف هذا الرجل ايجابيا، فلما كان الامر غائبا عن الرجل حضر له صوره التعزيز. يعني كان يمكن كده الرجل يمر في المكان يقابله الملك فيقول نهايه الحديث: اين تريد؟ فقال: اريد اخا لي في هذه القريه. قال: هل لك من نعمه تربها عليه؟ قال: لا، غير اني احببته في الله عز وجل. قال: فاني رسول الله اليك ان الله قد احبك كما احببته فيه. مش ده تعزيز؟ صح ولا لا؟ تعزيز ايجابي. انا مقصود الان ليس الكلام عن التعزيز الايجابي، المقصود انه نظرا لغياب سبب التعزيز عن الرجل فان الملك حضر له صوره التعزيز. واضح ولا لا؟ يعني ما قابله وقال ان الله يحبك كما احببته فيه مباشره، انما قال له: اين تريد؟ وكان المتوقع ان يقول له القريه، فيقول له بعدها لماذا، فيقول اخا لي، فيقول له قد في علاقه منكم، يقول: لا، انما انا احبه في الله، فيقول بعدها: فاني رسول الله اليك ان الله قد احبك كما احببته فيه. فحضر له صوره الايه؟ التعزيز الايجابي اولا، كان الموضوع امامه الان، ثم بعد ذلك قال له التعزيز الذي ارسله الله تبارك وتعالى ليعزز به موقفه الذي حصل. واضح؟ فطريق تطبيق هذا على الاطفال انه يقول له: تعالى يا ولد، انت بالامس فعلت كذا وكذا وكذا، وامك اخبرتني انك فعلت كذا وكذا، وان هذا من الصواب وهذا الذي اتوقعه منك، ولذلك فانا يعني افعل معك كذا وكذا، هديه او اي تعزيز تراه مناسبا. لكن ما يقابله مباشرة ويعطيه النتيجة، لكن يحضر له صورة التعزيز. وعكسه في التعزيز السلبي، لما علم النبي صلى الله عليه وسلم ان عبد الله بن عمرو بن العاص قال: لأصومن النهار ولأقومن الليل، قال النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمرو: أنت الذي قلت والله لا أقومن النهار ولا أقومن الليل ما عشت. فذكر له سبب الكلام أولا، ثم قال له بعد هذا، بعد أن قرره على هذا، قال: فإنك لا تستطيع ذلك، قم وأفطر ونم وقم وصم من الشهر 3 أيام. يعني في تصرف النبي عليه الصلاة والسلام معه حذر له الأمر. ومن قرائن أنه حذر له الأمر أنه لما قال له: أنت الذي قلت كذا وكذا، أنت عارف رد كان إيه؟ رد عبد الله بن عمرو، قال: قد كنت قلت ذلك يا رسول الله. شوف كلمة مؤدبة إزاي، يعني والله كنت فكرت في الموضوع ده. كلمة مؤدبة تشعر منها أنه يتفادى إنكار النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه لما قال له: أنت اللي قلت كذا وكذا، فتوقع منها أنه قد أخطأ. فماذا فعل؟ تفادى الأمر، وأمر يعني والله كنت فكرت في الموضوع ده. وده يعني من الأمور التي أيضا ننبه عليها، لكن تنبيه للأبناء، هذا تنبيه للأبناء ليس للأباء. ومن من هو أب وابن في آن واحد، وكثير منا على هذا، إن كثير من الآباء يحب من ولده أن يعلمه بحاله أولا بأول. فإذا حصل منك أنك أخذت قرارا معينا أو نويت على شيء معين، ووصل الخبر إلى أبيك قبل أن تذكره أنت له، هي يقول لك: لا أنا سمعت أنك هتعمل عمرة. فتقولش: والله ده أنا هطلع السبت الجاي. لا، والله بحاول، بنفكر في الموضوع ده، ربنا يسهل، أنا كنت هفتحك. ملاحظ الفارق؟ فارق كبير بين هذا وهذا. فعبد الله بن عمرو بن العاص مع أنه نوى على هذا، لكن لما قال يا النبي صلى الله عليه وسلم: أنت الذي قلت كذا وكذا، يقول: قد كنت قلت ذلك يا رسول الله، يعني والله كنت مفكر في الموضوع ده. هذا أدب جميل. فالمقصود هنا أن النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يعزز عليه كلامه ويبين له أنه لا يستطيع، قال له: أنت الذي قلت. فعلم عبد الله قبل أن يذكر النبي صلى الله عليه وسلم كلامه، علم وتوقع أنه سيكلمه في هذا الأمر. وأيضا، والحديث مشهور ومعروف أيضا، حديث الثلاثة الرهط الذين ذهبوا إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ومعلوم واحد منهم قال: أنا أصوم الدهر ولا أفطر، وقال الثاني: وأنا أقوم الليلة ولا أنام، وقال الثالث: وأنا لا أتزوج النساء. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم لهم وقال لهم: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما إني أخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أقوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، صلى الله عليه وسلم. فحضر لهم الأمر أولا، ثم بعد ذلك بين. لكن يفاجئ الولد بالكلام، هذا لا يليق أبدا. يفاجئ الولد بالعقاب، هذا لا يليق. يفاجئ الولد بالضرب، هذا لا يليق. وإنما يحضر له صورة التعزيز، ثم بعد ذلك يتصرف معه تجنبا لشعور هذا الطفل بالظلم، ولو مبدئيا. الآن هو يضرب ولا يعلم لماذا يضرب، ثم بعد ذلك علم. فالأمر سيكون على هذا مختلف. وأخيرا أنبه على أمر في غاية الأهمية: إن كنا نقول لابد أن نتكاتف جميعا وأن نتكامل جميعا وأن ننسق جميعا تربية أولادنا جميعا، فمن الخطأ أن نجد من بعض المسلمين أنه لا يساعدني على ولدي، بل ينكر علي إذا عززت على ولدي سلبيا. بعض الناس يكون في زيارة لك ويحدث من ولدك شيء من الخطأ، ونحن قلنا: لا تفوت ولا مرة إلا وأنت تبين ولو مجرد تلميذ، حتى وإن كان هناك جفان. فبعض الناس وهو في زيارة لك ابنك يخطئ، فأنت تعزز موقفه هذا وتبين له أنه أخطأ، فما تجد من هذا الضيف إلا أن يتدخل في تربية ولدك ويقول: يا أخي هذا الأطفال كلهم يخطئون، هذا شيء بسيط، ولدك مؤدب، سبحان الله، أفسد عليك ولدك. هذا خطأ، هذا خطأ. مفترض أننا نتعاون على تربية هذا الولد. إن كان هذا الضيف لاحظ شيئا من الشدة مع الولد، يكون هذا الكلام وهذا التنبيه في غياب الولد، ليس أمامه، لأن هذا يفيد إفساد الولد. لكن يقف معك ويبين أن هذا صواب. وكما قلنا الأجدر بهذا الأم لا تظهر أبدا إنها لا توافق على أي تصرف من صلاة الأب مع الأبناء إطلاقا إلا ويتنفرد بالأب، فتقول ما تشاء، لكن أمام الأولاد هذا يفسد الأولاد، لا يسمعون لا كلام هذا ولا يسمعون كلام هذه، بل تجعل في البيت وتجد في البيت أحزاب، هذا حزب مع الأب وهذا حزب مع الأم، وبعضهم يلعب على الحبلين يرضي الأب ويرضي الأم من أجل أن يستفيد من هذا ومن هذا، وكل هذا خطأ وهذا إفساد للأولاد. وأذكر لكم موقفا حصل مع النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أن الحسين لما أخذ ثمرة من ثمر الصدقة أخرجها النبي عليه الصلاة والسلام من فمه بلعابها ووضعها في الصدقة، فما كان من رجل من المسلمين كان موجودا إلا أن قال للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله ما كان عليك من هذه الثمرة لهذا الصبي، يعني إيش يعني هذه الثمرة لهذا الصبي، ثمرة واحدة لصبي صغير، ما المشكلة؟ فما كان من النبي عليه الصلاة والسلام إلا أن جعل التنبيه له هو، فقال وإن آل محمد لا تحل لنا الصدق، يعني هذا كلام الذي يقول خطأ، نحن لا يحل لنا الصدق، فأنكر على الرجل وعلمه أن هذا الذي يقوله ليس صحيحا. مسلك التعزيز مسلك مهم و يعني تحتاجه باستمرار ودائما ولا تفقر عنه أبدا، لأنك باستمرارك عليه تحول ولدك شيئا فشيئا، هذه التربية، تحوله شيئا وشيئا إلى ما تريد، أما إذا سكت عنه ولو مرة واحدة صار هذا السكوت هو مذهب الولد وأصبح هذا هو الذي يحتج به عليك، فإياك أن تفعل هذا بل تستمر عليه، والتربية تحتاج إلى جهد وتحتاج إلى صبر وتحتاج إلى استمرار وتحتاج إلى تدريب، فصبر واستمرار وتدريب هذا هو الذي يوصلك في النهاية إلى التربية. وبهذا نختم مجلسنا هذا، وهو المجلس الثاني من مجالس التحلية في مسالك التربية، ونرجع إن شاء الله ما ورد من الأسئلة إلى نهاية المجلس القادم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.